الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا ولكم التوفيق، ويجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مشاهدي الكرام، لازلنا وإياكم في هذه الحلقات الطيبة المباركة على طريق التصحيح مع شيخنا الشيخ أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني، أحد علماء اليمن والقائم على دار الحديث. مع مطلع هذا اللقاء أرحب به أجمل الترحيب، حياكم الله شيخنا.
الله يحييكم ويبارك
الله بارك فيكم وفي جهودكم.
حيا الله إخواننا المشاهدين.
بارك الله فيكم. أيها المشاهدون الكرام، أذكر بأن هناك تواصل بيننا وبينكم، فالحبل ليس مقطوعا بيننا وبينكم، وصدورنا تستقبل منكم نصحا وحبا وتوجيها وإرشادا، فالمؤمن أخو المؤمن ينصح له في حله وترحاله. إيميل البرنامج يستقبل آراءكم ومشاركاتكم واستدراكاتكم، كلنا جميعا على طريق التصحيح. شيخنا المبارك، نحن اليوم سندلف إلى أمر مهم وقضية كبرى حصل بسببها لبس كثير وخلط كثير وإشكالات كثيرة، ولكن نسأل الله أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
آمين وإياكم.
ندخل الآن إلى منهج أهل السنة والجماعة في تكفير المعين، وبالذات إذا كان هذا حاكما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة جرعة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول بارك الله فيكم، مسألة التكفير هي مسألة خطيرة في نفسها، ولذلك من كان في سعة من أمره ولم يكلف من الله أن يتكلم بذلك فلا يعدل بالسلامة شيئا، لأنها مسألة تتكلم في حكم خطير وهو إخراج المسلم من الإسلام. أما من لم يدخل الإسلام أصلا ولم يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهؤلاء كفر ليسوا مسلمين. وكلامنا في التكفير أي في تكفير المسلم، في تكفير المسلم. أما غير المسلمين أصلا فلا بحث في ذلك ولا مجال الكلام في هذا. وكلامنا أيضا في هذه المسألة إنما هو في إنكار الغلو في التكفير، لا في أصل فكرة التكفير.
لأنها فكرة
وإلا أصل شرعية. فكرة التكفير هي فكرة شرعية وهي مسألة شرعية. الله سبحانه وتعالى كفر أمما مثل قوم عاد وقوم ثمود وقوم يعني مدين وقوم فرعون إلى غير ذلك، الذين كفروا بالأنبياء وحاربوهم، وكفر أشخاصا وأفرادا بأعيانهم كما ذكر عن فرعون وعن أبي لهب. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا حكم على أشخاص بأعيانهم بأنهم من أهل النار وأنهم مخلدون فيها إلى غير ذلك من أعدائه. فلا نشك في من حكم الله عليه بأنه كافر أنه كافر، لا نشك في هذا، ولا يجوز الشك والارتياب في حكم الله عز وجل. لكن البحث في الغلو الذي وقع فيه بعض الشباب فكفروا من ليس كافرا وأخرجوا من الإسلام من هو مسلم، والأمر أو الخطب يزداد يعني وطأة وشدة وفداحة إذا كان التكفير لمن هو ولي أمر في بلد من البلدان وهو ليس كذلك. لأن تكفير الشخص المغمور في عرض المسلمين جريمة كبرى، فكيف إذا كان رأسا للمسلمين في بلد من البلدان؟ كان الأمر أشد وأخطر،
لا شك،
لأنه سيترتب على ذلك أحكام أخرى في نزع اليد من الطاعة وفي عدم السمع له وفي الخروج عليه إلى غير ذلك، وهذه مسائل خطيرة تعرض بلاد الإسلام إلى الاندثار والاستئصال من أساسها. لذلك أنا أنصح كل إنسان أن يعني ليس أهلا لهذا الباب ألا يحوم حوله. ونحن في الحقيقة نعاني من 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 إفراط وتفريط. هناك شباب إذا سألتهم عن حكم المسح على الخفين تورعوا وقالوا هذا يعني الله أعلم، سألوا أهل العلم. وإذا سألتهم عن ضرب الرقاب ومسح الرقاب تكلموا بجراءة وبجسارة، وهذه بلية. يتورع في الأمر اليسير ويتجاسر في الأمر الخطير المبير المهلك. وهناك أيضا في المقابل أناس ما يرون أن كلمة الكفر تطلق أصلا على أحد، لا مسلم ولا كافر. هذا غير صحيح، هذا مقابلة يعني الجفاء، الإفراط بتفريط، ومقابلة الغلو بجفاء، وكل من الأمرين مذموم، وكلا يعني طرفي قصد الأمور ذميم، فلا يجوز هذا. على كل حال أهل السنة ضوابط في هذا الباب، فقالوا الحاكم لا يكفر إلا إذا أتى كفرا بواحا لنا في من عند الله برهان. أخذوا في ذلك بحديث عبادة بن الصمت وغيره، الأحاديث في هذا الباب كثيرة، لكن أنا أذكر حديث عبادة لأنه صريح الألفاظ فيما نحن بصدده، وهو قوله عليه الصلاة والسلام يعني ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من عند الله برهان. هذا نهاهم النبي عن المنازعة إلا بهذا، كفر، والفصف الثاني بواح، يعني الكفر ليس مختلفا فيه وليس غامضا ولا خفيا ولا محتملا، إنما هو بواح لا يختلف فيه اثنان. وهذا الظهور مأخوذ من الدليل الشرعي لا من مسألة، لأن بعض الناس أيضا أحيانا يكون عندهم الكفر بواحا من كثرة ما يرددون الكلام فيما بينهم أن فلانا كافر فلانا كافر فلان كافر، أصبح كفره بواحا عندهم بس بدون برهان، بدون برهان. وأصبح كثير من الشباب يعني يرون أن يعني الإخلاص والصدق والقيام بدين الله عز وجل كلما كنت تكفر أكثر فأنت أكثر يعني قوة في الحق وصلابة في الحق. هذه المصيبة. وحتى بعضهم أصبح يكفر بالجملة، ما عاد يكفر بالقطاع أو بالتجزئة، يكفر بالجملة، هذه بلية أيضا.
يكفر ديار المسلمين بشكل عام،
يكفر ديار المسلمين ويعني وأرضهم ورجالهم. والأمر العجيب في مثل هذا أنه يقول هذا بلد كافر، هذا بلد كافر، فإذا جاء الأعداء ودخلوا هذا البلد قام ينادي بالجهاد ويقول الكفار إذا احتلوا بلدا مسلما، الكفار إذا احتلوا بلد مسلما. أنت من قبل تقول كافر، أنا ليس مع ذلك أن أجيز احتلال بلاد مسلمين، فاحتلال بلاد مسلمين بلية كبرى، ويجب على المسلمين جميعا أن يدافعوا عن أي بلد يعني يدهمه العدو، يجب عليهم أن يقوموا جميعا يعني دون أعراض المسلمين ودون بلاد المسلمين وحرماتهم.
في حواري معك شيخنا قبل المعذرة، قبل أنت ذكرت بعض المواقف التي حصلت بينك وبين بعض الشباب في بريطانيا حول هذا الموضوع.
حول هذا الموضوع في قضية سآتي على هذه المسألة. أقول حفظكم الله، فعندما يأتي المرء يقول هذا بلد كافر بلد كافر، ويؤصل ويربي الشباب جيلا كاملا على أنه بلد كافر، ثم يقول هذا بلد مسلم دخله الكفار فيجب على المسلمين جميعا أن يجاهدوا، وإلا فهم يعني منافقون، وإلا فهم يعني مخذلون عن الجهاد إلى غير ذلك، هذا تناقض. مع أنه في البداية كان يجب أن يعلم الناس أن هذا بلد المسلم ولا يجوز الاعتداء عليه، وما يوجد في البلد المسلم من مخالفات شرعية. وفي الحقيقة كتابات ألفت من كثير من أهل العلم في أحكام الديار، ممكن أن تراجع متى يكون البلد مسلما متى يكون كافرا، وبأي شيء يحكم عليه أنه مسلم أو كافر، هذا ممكن أن يراجع هذا الشيء في موضعه. الشاهد من هذا لا بد أن يكون الكفر بواح ولنا فيه من عند الله برهان. الأمر الثاني، سلمنا بأن هذا الرجل أتى كفرا بواحا لا نزاع فيه، يأتي السؤال الثاني، هل استوفى شروط التكفير وانتفت عنه الموانع؟ هل كل شروط التكفير متوافرة فيه؟ هل كل موانع التكفير منتفية عنه؟ لا بد من هذا في حكم على المعين، لا سيما في المسائل التي يحتمل أن يدخل عليه فيها لبس.
أحسنت.
أما المسائل الصريحة الجلية التي هي لا مجال فيها إلا مثلا يعني الكفر الصريح، لا يمكن أن تحمل على وجه آخر غير هذا، كأن يسب الله وأن يسب رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا لا يمكن أن نقول إنه جاهل، أن السب تنقص أو أن السب مذمة، لا يمكن أن نقول هذا. واضح؟ فالشاهد من هذا لابد أن يأتي أن تقام عليه الحجة، وأن يعني يبين له مسائل يعني شروط التكفير وموانع التكفير إلى غير ذلك، حتى نعرف هل هذا الرجل استوفى شروط التكفير أم لا، وانتفت عنه الموانع أم لا. سلمنا أنه أصر على ذلك، يأتي السؤال الثالث، هل يلزم من ذلك الخروج؟ أحيانا يكون الخروج عليه فتنة كبرى، ونريد أن نغير منكر بأنكر منه أشد ضرر على الأمة، ويكون الصبر على 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 ما هو عنده وعدم الخروج عليه أخف ضررا من الخروج عليه. نحن مع هذا كله، ليس هذا فقط في بلاد المسلمين، نحن نقول للمسلمين الذين يعيشون في البلاد الكافرة، نقول لهم لا يجوز لكم أن تحدثوا فتنا وتفجيرات واغتيالات لشخصيات سياسيين أو إعلاميين أو عسكريين أو غير ذلك، لأن هذا ليس من ديننا. أنتم في بلد تعيشون تحت مظلة حاكم، إن أمركم بمعروف في دينكم أطعتموه، إن أمركم بمعصية فلا تطيعوه، إذا كان مسلما وأمر معصية لا يطاع، إنما الطاعة في المعروف، فكيف بغير المسلم؟
أحسنت.
ولكن يعني كونوا مصلحين في المجتمع الذي أنتم فيه غير مفسدين، ولا تزيدوا الشر شرا، ولا تشوهوا صورة الإسلام، ولا تشوهوا صورة الإسلام، هكذا ننصحهم.
أحسنت.
فلا يلزم من الكفر الذي يقع فيه الحاكم أن يكون كافرا، ولا يلزم من كونه كافرا أنه يخرج عليه، لأن الخروج عليه ربما يكون شر أكبر، يكون شرا أكبر، يكون الصبر أهون في هذه الحالة. ثم أيضا لا يلزم من كونه كافرا أن يذاع هذا الحكم بين الناس ويربى عليه الطلاب في الحلقات وفي المدارس وفي المجالس وفي الجلسات العامة والخاصة إلى غير ذلك، ما يلزم هذا، لأن هذه أحكام يجب أن تكون في طائفة معينة، طائفة العلماء، طائفة القضاة، طائفة كبار أهل العلم الذين يتكلمون بهذا للحاجة وللمصلحة، وإلا الأصل أن هذا حكم ليس الأصل فيه الإشاعة والإذاعة.
أحسنت.
هذا باختصار سريع طريقة أهل السنة والجماعة في هذا.
بارك الله فيكم. هذا يقودني شيخنا إلى قضية التكفير والجهاد والسلم والصلح وإلى غير ذلك من هذه المصطلحات الشرعية. نحن نلاحظ أنها أصبحت حمم مستباحا الجميع يتحدث عنه، فإلى من يعني يعزى الكلام والفصل في مثل هذه القضايا؟
أقول هذه قضايا لا يتكلم فيها إلا المتخصصون فيها. قد سبق من حديث في حديث سابق أن مسائل الدين مسائل فيها تخصص، الخصومات للقضاء، عموم مسائل الفتية مثلا للدعاء ولطلاب العلم الذين يحسنون هذا الباب، ولا يفتي أحد إلا فيما يحسن. المسائل النوازل لا تكون إلا لكبار علماء الأمة ولأهل الحل والعقد فيها، أهل الحل والعقد كل في تخصصه، الخبراء العسكريون في مجالهم، الاقتصاديون في مجالهم، الأطباء في مجالهم، العلماء في العلوم العصرية في مجالهم، والعلماء، وكل هذا يتوج بالعلم الشرعي وبالحكم الشرعي والدليل الشرعي على ذلك. هذا لا بد منه. أما أن يكون الكلام في الجهاد والقتال وفي السلم وفي الحرب وفي المصالحة والموادعة وغير ذلك، أن يكون كلام مباح لكل أحد، هذه فتنة، هذه فتنة لو تكلم كل الناس في هذه المسائل. إذن ماذا أبقينا لولاة الأمور الذين هم العلماء والأمراء؟ ولو فرضنا أن ولي الأمر يعني ليس يعني لا يرجع إليه في هذا، فلا أقل من أن يرجع في ذلك إلى العالم.
أحسنت. طيب الشيخ، أنا هذا يقودني أيضا إلى أيضا الحديث عن هذه المسائل، وهذه حقيقة الحديث عنها يطول ويعني نحتاجها في كل وقت وحين. هل الحديث في هذه القضايا، قضايا التكفير، هي ردود أفعال؟ يعني مجرد أن يكون عند الإنسان حماس لقضية معينة، حماس لأمر من أمور المسلمين في أي موقع وفي أي مكان، ثم يصبح هذه القضية ردة فعل دون التمحيص، دون النظر في الأدلة، دون الرجوع لأهل العلم؟
لا شك أن كثيرا من الشباب ينطلقون من حماس وعاطفة جياشة، وأنا أريد أن أقول إن الحماس ليس مذموما مطلقا،
أحسنت،
والعاطفة ليست مذمومة مطلقا. فالإنسان بدون حماس وعاطفة هو جماد، والإنسان بقواعد دون عاطفة تحركها فهي أيضا ترجع إلى الجماد، يعني مكانك يعني يقف مكانه ما يتحرك. ولكن المطلوب أن يكون الحماس منضبطا لا منفلتا.
وما الذي يضبط هذا؟
المطلوب أن يكون الحماس منضبطا بضوابط أهل العلم وبمرجعية العلماء، لا يجب أن يكون الحماس مضبوطا بهذا. أما أن يكون الحماس كما تفضلت ردة فعل، حصل كذا فننطلق، كما يحصل من كثير من الدعوات الإسلامية والجماعات الإسلامية، حصل كذا نعمل كذا، حصل كذا نرد بكذا، هذا غير صحيح. وأيضا ينبغي أن تكون الردود من العلماء أو من طلاب العلم على هذه الأخطاء ليست ردة فعل، يجب أن تكون مؤصلة، يجب أن تكون منهجية، يجب أن تكون مدللة بالأدلة ومقعدة على قواعد أهل العلم لتكون لهذا الحدث وغيره. فمسألة مجرد ردود الأفعال غير صحيحة، لا بد أن تكون ردة الفعل مضبوطة بميزان الشريعة، ولا بد أن تكون العاطفة مضبوطة بزمام العقل وزمام الأدلة والبراهين. بارك الله فيكم.
أيضا هذا يقودني إلى أمر آخر، يعني لا يقل خطرا عن هذا المنحى، ألا وهو المنحى الآخر، عندما يوجد من يتحدث عن قضية الكفر والتكفير وأن هذه مصطلحات الولاء والبراء وهذه القضايا ينبغي أن تزاح من 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 كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذكرها في هذه الأماكن هي التي تقود إلى الإرهاب، هي التي تقود إلى الدمار، هي التي تقود. ألا ترى يا شيخنا أن مثل هذه النزعات، مثل هذه الأقوال، أنها تسبب إشكالية أخرى؟
هذه يعني النزعات ما تسبب فقط إشكالية، بل هي الإشكالية الكبرى، هي نفسها الإشكالية الكبرى. عندما يقول الإنسان لسنا بحاجة إلى أدلة الولاء والبراء، لسنا بحاجة إلى أدلة الحكم بالكفر على من ليس بمسلم، فهذا معترض على الله عز وجل، معترض على رسوله عليه الصلاة والسلام الذي بلغ ذلك، معترض على الأمة التي نقلت هذا الدين إلينا، معترض على الحق. وهذا الاعتراض في نظري جريمة أكبر من جريمة التأويل الفاسد الذي وقع فيه الشباب. فهذه فقط لا تسبب غلوا أكبر، بل هي في ذاتها جفاء أكبر من الغلو الموجود الذي نحن نريد علاجه. إذا كنا نقول إن الشباب الذين أرادوا أن يعالجوا الزكام فأحدثوا الجذام، نحن نقول هذا الذي أراد أن يعالج الزكام فجاء
الكوارث
والمدمرات الشاملة، يعني لحرب الدين، جاء لحرب الدين، صلى الله العفو والعافية. نقول لهؤلاء الشباب أنتم تنسبون إلى الدين ما ليس منه، هذا معترض على الدين. نقول لهؤلاء الشباب أنتم تحبون الدين وتنسبون إليه شيئا ليس منه، ونسبتم يعني شوهتم صورة الدين، وإلا الدين كذا، هذا يقول لك أنا لا أريد هذا الدين بهذه الصورة، دين فيه ولاء وبراء لا أريده، دين فيه مثلا أن من لم يكن مسلما فهو كافر لا أريده، هذا يعني هذا له حكم آخر يرجع في ذلك إلى كبار أهل العلم وقضاة الإسلام، هم الذين يحكمون عليه في هذا. لكن أنا أقول إن هذه ظاهرة يعني خطيرة جدا، وللأسف أن بعض المشتغلين بالصحافة يعني يتجاسر ويتكلم على ثوابت للأمة وجبال راسيات وراسخة من قواعد الدين يأتي يزعزع الثقة فيها ويزلزلها، ولكن نقول يا أيها الناطح الجبل العالي ليهنه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا لا يجوز لمسلم أن يكون كذلك، كون أن هذه أشياء تأتي من غير المسلمين لا بأس، إيش ننتظر منهم،
ليس بعد،
لكن أما من ينتمي الإسلام فليراجع نفسه وليحذر من أن يفضحه الله عز وجل وأن يكشف ستره وأن يجعله عبرة للناس ويعني يكون مآله والعياذ بالله وبالا وشرا.
شكر الله لكم الشيخ. أنا أذنتم لنا فاصل ونعود
إليكم.
مشاهدي الكرام فاصل قصير نعود بعده إليكم فابقوا معنا.
الفئة الضالة هذه أو الباغية مهما سميناهم لا يمكن يكون أكثر من كده. أسألهم إيش ذنب بنتي أو ذنب هذول رجال الأرض؟ مش ذنبهم، مش اللي عملوه لهم. يا أخي أنت مسلم؟ لا والله ما أنت مسلم. إذا كنت الإسلام بعيد عن، أنا أقول إذا فقدت وجدان فقدتها في الدنيا صحيح، ولكن إن شاء الله ما أفقدها في الآخرة. ثانيا أنا عندي 10 أطفال، 5 بنات و5 أولاد، مستعد أقدمهم كله فداء للوطن، بالإضافة إلى أنا وأقاربها جميعهم وجميع عائلتها اللي تمتد من الشرق من الجنوب من جيزان إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، وأبغاهم يشوفون هذولا إن الشعب ترابط ولا يمكن يهتز.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، ولازلنا وإياكم في استكمال هذه الحلقات المباركة مع شيخنا. الحقيقة الموضوع كبير والعناصر كثيرة جدا، ولكن حسبنا قلادة أحاطت بالعنق. ندخل الآن يا شيخنا في قضية مهمة جدا، قد تكون يعني أصبحت في مكان بعيد عن أفهام هؤلاء الذين أقدموا على هذه الفتن وزرعوها في الأمة، قضية الأمن. هذه النعمة العظيمة التي لا تعدلها نعمة إلا نعمة الدين. هذه النعمة، فضل هذه النعمة، ما هي المصالح التي تتحقق من استقرار هذه النعمة في ديار المسلمين؟
لا شك أن الأمن نعمة عظيمة، عظيم نفعها، كريم مآلها، وأنها من النعم الكبار التي أنعم الله بها علينا، وأن هذه النعمة بها قوام الدين والدنيا، بها قوام الدين والدنيا.
أحسنتم.
وإذا نزع الأمن فلا دين ولا دنيا. هذه النعمة مظلة يستظل بها الحاكم والمحكوم، مظلة يستظل بها الحاكم والمحكوم. هذه النعمة أجر الله سبحانه وتعالى بها خير المعاش والمعاد، فترى المدارس والجامعات في طريقها مستمرة، وترى الناس في الأسواق يذهبون إلى أمور معاشهم ودنياهم، وترى الناس في المساجد، وترى الناس إلى الحج، وترى الناس في الطاعة، وترى الناس في وينامون مطمئنين ويقومون إلى العمل مطمئنين إلى غير ذلك. فهذه النعمة الإخلال بها إخلال بالدين والدنيا، الإخلال بها إخلال بالدين والدنيا، ويجب أن يكون المسؤول عنها كل أفراد المجتمع. يجب أن لا يحصر أن المهتمين بالأمن هم الرجال الذين هم يسمون برجال الأمن، والذين يحملون نجمات أو سمة على أكتافهم أو غير ذلك. لا، هذه النعمة هي مسؤولية الجميع،
يشارك مسؤولية الجميع،
الراعي والرعية، الغني والفقير، الذكر والأنثى، الكبير والصغير، كله. لأن نحن في سفينة واحدة، وأي ثقب في هذه السفينة يغرقها جميعها بمن فيها، بجميع يعني توجهاتهم وشواربهم وما يعني وأصنافهم. هذه النعمة إبراهيم عليه السلام عندما دعا الله بالرزق لأهل مكة قدم طلب الأمن قبل طلب الرزق، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فطلب الأمن قبل الرزق. الله سبحانه وتعالى امتن بنعمة الأمن على قريش، ولولا أنها نعمة عظيمة ما امتن بها. الله جواد كريم ما يمتن إلا بالشيء العظيم. قال سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. هذه نعمة الأمن لا طعم لنعم الدنيا بدون أمن. لو أن عندك من الأموال ما عندك وأنت خائف أصبحت هذه الأموال عبئا عليك، ما تدري أين أنت، شارد من الموت، أنت هارب من ممن يريد أن يقتلك، فأصبحت هذه الأموال وهذه العقارات عبئا عليك وحصرة. الشاة لو قدم لها الماء وقدم لها العلف ورأت السكين في يد الرجل لا تأكل، لو رأت الشفرة في يد الرجل وهو يقدم لها الطعام والشراب لا يمكن أن تأكل، وهي شاة. الأمن عندها أهم، حياتها أهم من حياة من الأكل والشرب. فلا شك أن الأمن مطلب ضروري، مطلب ضروري جدا، والحفاظ عليه واجبنا جميعا ومهمتنا جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها.
الله أكبر،
كان الدنيا كلها قد يعني كان الدنيا كلها قد حيزت إليه
واجتمعت له،
بشرط أن يكون بإيش؟ بنعمة الأمن، وفي في في جماعتك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، عندك قوت يومك. هذا هذه النعمة العظيمة نحمد الله سبحانه وتعالى
الحمد
عليها
الحمد لله.
ولا شك أن هذه النعمة في أزمنة تنتشر وتقوى، وفي أمكنة وفي أزمنة أخرى وأمكنة أخرى يكون فيها ضعف وتقلص، وهذا بحسب يعني إقبال المجتمع على الله بحسب إعراضه عن الله.
إذن هذا هو المقياس يا شيخ،
إذا هذا هو هذا هو السبب الذي به يكون الأمن أو يزول. هذه الأمن نعمة، والنعمة تزول بالمعاصي، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم، وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم، وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. فعلى كل حال الأمن نعمة عظيمة، نسأل الله أن يحفظها علينا وأن يعوضنا ما فتنا منها، وهي تختلف من بلد إلى بلد، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العفو والسداد.
يعني في خضم هذه الأحداث، في خضم هذه الفتنة، هل خسرت مجتمعات المسلمين نعمة الأمن؟
لا شك أن الأمن يتقلص ويضعف بهذه الفتن. وإني أتعجب لماذا منطقتنا نحن بالذات يعني لا تعيش نعمة الأمن وتتنفس الأجواء الآمنة.
كان هذا يراد لها ذلك،
كان هذا يراد لهذا الشيء. لماذا كثير من مناطق العالم آمنون مطمئنون في دنياهم يسيرون، وأما يعني البلاد المسلمة هي البلاد الساخنة، لا ترى امرأة تبكي على ولدها المقتول أو بيتها المهدوم إلا في بلاد الإسلام، لا ترى أما ثكلى إلا عند المسلمين، لا ترى أما يعني شيبة جالسا عند بيته الذي أصبح ركاما إلا في بلاد المسلمين، لا ترى طفلا يبكي أبويه ويبكي أسرته هو الوحيد الذي بقي من الأسرة إلا في بلاد المسلمين. لماذا هذا؟ هذا شيء يراد لهذا المنطقة أن تبقى كذلك. لكن على كل حال هناك خلل من الخارج وخلل من الداخل.
أحسنت.
لو أصلحنا الخلل الداخلي يقينا الله الخلل الخارجي.
أحسنت.
لو أصلحنا من الداخل يكفينا الله هم الخارج بإذن الله عز وجل.
أحسنت، بارك الله فيكم.
أيوه.
لأن هذا الحقيقة أمر مهم جدا، قضية الأمن وما يتحقق فيه من المصالح العظيمة التي لا تحصى عددا حقيقة. هذا يقودنا إلى أمر مهم يا شيخ، كيف نستطيع أن نحافظ على هذا الكنز الغالي؟
والله هذا هو يعني بيت القصيد كما يقال أو مربط الفرس.
نعم.
كيف نحافظ على هذا الأمن؟
نعم.
كيف نحافظ على هذه النعمة؟ كيف وإن كانت هذه النعمة فيها ضعف وقصور والآخر، كيف نحافظ على ما بقي منها حتى لا نكون من الذين لا دنيا يعني أبقوا ولا دينا أقاموا،
صلى
الله العفو والعافية، ولا إسلام نصروا ولا عدو كسروا، صلى الله العفو والعافية. على كل حال نعمة الأمن يحافظ عليها بأمور كثيرة، أول ذلك تحقيق التوحيد.
أحسنت،
هذا أمر لا بد منه. يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا أي ولم يخلطوا ولم يشوبوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الأمة المسلمة لا تأمن إلا بقدر ما تحقق من التوحيد بقدر ما يحقق لها من الأمن. يقول الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فيكون إبعاد الخوف بقدر ما يكون بقدر ما تكون العبودية لله عز وجل، تكون الكفاية من الخوف بقدر ما تكون العبودية لله رب العالمين. هذا أمر لا بد من تحقيقه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا بد من تحقيق الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
يعبدونني
لا يشركون بي شيئا. كل هذا الشيء لمن؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات.
أحسنت.
لا بد هذا الشرط وهذا القيد. فالأمر الأول لا بد من تحقيق التوحيد.
أحسن.
الأمر الثاني
استطراد على هذه النقطة مهمة. نعم. جدا الحقيقة، يعني نعم. ظهور هذه الشركيات وهذه البدع في عالمنا الإسلامي، يعني ألا تؤثر على هذا الأمر، على تحقيق هذا الأمن في بلاد المسلمين؟
لا شك أنه بقدر ما يعني ترتفع مظاهر الشرك، بقدر ما يكون الشرك آمنا في بلد ما، بقدر ما يكون فيه من الخوف والفزع، بقدر ما يكون فيه من الاعتداء، من اعتداء بعضهم على بعض. وكيف تكون آمنا وأنت لست يعني ليس بينك وبين الله يعني عمران، خربت بينك وبين الله، وكيف تكون بعد ذلك آمنا من الخلق؟ بين الناس، بينك وبين الناس ستر، وبينك وبين الله ستر، كما يقول أحد العلماء، يقول وينصح أحد تلامذته قال: بينك وبين الناس ستر، وبينك وبين الله ستر، فإن هتكت الستر الذي بينك وبين الله هتك الله الستر الذي بينك وبين الناس، وإن حافظت على الستر الذي بينك وبين الله يعني حفظ الله الستر الذي بينك وبين الناس. فالجزاء من جنس العمل، وهو يعني فاذكروني أذكركم، نسوا الله فنسيهم، ذكروا الله فذكرهم، نسوا الله فنسيهم، يعني استقاموا على أمر الله فاستقامت لهم الدنيا، ويعني تلكأوا في طاعة الله فأيضا أصابهم بقدر ذلك من البلاء والمحن. هذه سنة الله عز وجل، وهذا أمر كوني لا نستطيع أن نشك فيه أو نشكك فيه.
إذن هذا الأمر الأول، ننتقل للأمر الثاني.
الأمر الثاني الحكم بما أنزل الله. فبقدر ما يحكم بما أنزل الله بقدر ما يكون الأمان في الأرض، بقدر ما تأتي السماء ببركاتها وتخرج الأرض فلذات أكبادها. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. هذه سنة الله، هذه شيء لو تصفحت التاريخ تجد الأمم تقوم، الأمم بالذات المسلمة، أنا أتكلم عن الأمة المسلمة. أما الأمم الكافرة فالله سبحانه وتعالى يمكنها في الأرض على كفرها من أجل أن يمتحن بها المؤمنين، ويمتحن بها ويمحص بها المؤمنين، ليميز الله الخبيث من الطيب. هذه سنة الله عز وجل. على كل حال، هذا أمر لابد من الحكم بما أنزل الله. ومن هنا أهتبل هذه الفرصة لوجه نصيحة لولاة أمور المسلمين، نصيحة مشفق، نصيحة من يخاف على المجتمعات كما يخافون ويحرص على المجتمع كما يحرصون، ونصيحة من يحارب الغلو ويكره الغلو ويكوى بنار الغلو ويؤذى من الغلاة لكن مع ذلك لا بد أن نضع أيدينا في أيديهم في أمان المجتمعات وفي إبقاء ما بقي من خير، يدنا في أيديهم في بقاء الخير الذي يبقى. وإن كان هناك من الشباب من يتحمس، ومن الجماعات الإسلامية من يتحمس، ومن الصحفيين من لا يرضى بهذا، نقول لهؤلاء جميعا، ومن المعارضين للحكام في كثير من البلدان من لا تعجبه هذه الطريقة، نقول لهم: وأنتم لو توليتم الحكم هل تحبون أن الناس يضعون أيديهم في أيديكم لعلاج الأخطاء الموجودة في المجتمعات، أو يثير الناس عليكم؟ تحبون هذا أم لا؟
فإن كنتم تحبون هذا فلماذا تكرهون هذا مع غيركم؟ نحن يهمنا المجتمعات، يهمنا الخير، يهمنا منهج أهل السنة والجماعة لا يسقط، يهمنا بقاء الخير في المجتمع، ما يهمنا أن الشخص الفلاني يبقى أو لا يبقى. الحكام يموتون، الملوك يموتون، الرؤساء يموتون، الدول تندثر وتنتهي، ويبقى القرآن وتبقى السنة ويبقى المنهج.
أحسنت.
فنقول لهؤلاء إذا كنتم أنتم ما تريدون أن نضع أيدينا في أيدي حكامنا في جزء الخير الذي هم عليه، وإن كنا نناصحهم في الشر الذي يعني يفعلونه، هل تريدون أن نعاملكم بالطريقة هذه التي أنتم عليها؟ نشنع عليكم ونسبكم ونشتمكم ونظهر عيوبكم ونشيع أخطاءكم عند الناس ونهيج عليكم كما أنتم تفعلون؟ فإن قالوا نعم نريد هذا، إذن هم حمقى، لا يستحقون أبدا أن يحكموا يعني شيئا من بلاد المسلمين.
أحسنت.
وإن قالوا لا تعاملونا بالتي أحسن والأخطاء الموجودة ضع أيديكم في أيدينا، نقول هذا منهج نعمله معكم ومع غيركم.
أحسنت.
الأمر الذي يمتاز به أهل السنة أنهم ليس لهم شخص بعينه يطبقون، ليس عندهم انتقائية في المنهج، ليس عندهم ازدواجية، ليس عندهم هذا الرجل نطبق معه هذا المنهج والرجل الآخر لا نطبق معه هذا المنهج، هو منهج واحد للجميع يتعامل مع الجميع به على ضوء قربهم وبعدهم من الحق. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمس يا معشر المهاجرين أعوذ بالله أن تدركوهن، فمن ذلك وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا أمر موجود وملاحظ في كثير من المجتمعات المسلمة، ويؤسفنا حقيقة ما نقوله شماتة ولا نقوله تأنيبا ولا توبيخا ولا تعنيتا ولا إحراجا، نقول إن كثيرا من بلاد المسلمين يحكمون بغير الكتاب والسنة، وهذه جريمة كبرى وليس أمرا سهلا، وليس لهم فيه خيار، ليس لهم خيار أن يحكم بكتاب الله أو لا يحكم بكتاب الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لابد أن يحكم بكتاب الله. أم لهم شركاء وشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟
بلى.
هذا أمر ما يجوز لهم أن يكون لهم خيار، نحكم بكتاب الله أو لا نحكم. هذا الخيار في المسائل الاجتهادية وفي المسائل العصرية المستجدة ينظرون إيش الأصلح للمجتمعات. أما كتاب الله ما جاء من أجل أن نشاور أنفسنا نأخذه أو لا نأخذه. مسلمون، إيش معنى إسلامنا إلا أن نعمل بما بمقتضى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. حقيقة إن كثيرا من المجتمعات المسلمة التي تحكم بغير ما أنزل الله هذا سبب من أسباب الغلو، فإن الحكم بغير ما أنزل الله أوجد شبابا يقولون هل هذا الحاكم أو ما هو كافر، هل هذا الحاكم كافر أو ليس بكافر، ومن قال كافر قال نخرج عليه أو لا نخرج عليه. فالحكم بغير ما أنزل الله سبب من الأسباب، وهذا سيأتي في الكلام عند الكلام على أسباب الحكم غير ما أنزل الله. أقول بارك الله فيكم، يجب علينا أن نحكم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله، ولا يجوز لنا أن نتجاوز هذا،
لأن هذا الذي سيحقق الأمن.
نعم، نحن نلاحظ المجتمعات التي لا تحكم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام نلاحظ فيها من الخوف والفزع، ونلاحظ فيها من الفقر، ونلاحظ فيها من البلاء ما الله به علي، على أننا نسعى أيضا على الحفاظ على ما بقي فيها من خير، ولكن نقول هذا من أجل أن يعني يسعوا للمزيد من الحكم بما أنزل الله للمزيد من الخير في الدنيا والآخرة. مثلا على سبيل المثال يعني في المقابل البلد الذي يحكم بكتاب الله يعيش في الأمن ويعيش في الرخاء ويعيش في الخير، مثلا المملكة العربية السعودية تحكم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الأحكام فيها في المحاكم في المدارس في الجامعات في الدوائر الحكومية في كثير من مسائل الحياة يعني المدنية إلى غير ذلك، وإن كان يوجد هناك خلل وإن كان يوجد هناك تقصير وإن كان يوجد هناك تفريط في بعض الجوانب هذه، ولكن في الجملة يعني هذا التحكيم لشريعة الله لا يكاد يوجد، بل لا يوجد في بلد آخر بهذه الصورة. الأمر والله الحمد الذي جعلهم في يعيشون آمنين، تراهم يسيرون في كل من طرف المملكة إلى طرفها آمنين مطمئنين، من اليمن جنوبا إلى العراق شمالا والشام، ومن الخليج إلى البحر الأحمر شرقا البحر الأحمر غربا، في أي مكان وقف سيارتك في الليل ونم. كثير من البلدان قد يوجد الحمد لله فيها أمن، يعني في بعض البلدان مثلا على سبيل المثال يعني دول كثيرة مثل مصر وغيرها الناس فيها أيضا يعيشون يتمتعون أيضا بنعمة كثيرة في حقيقة في باب الأمن، لكن مع ذلك السعودية تعيش في رخاء الدنيا وفي أمن وفي تطبيق للشريعة وغير ذلك، كل هذا برحمة الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الحكم ما أنزل الله. فنقول هذا من باب أن يحتذى هذا الحذو وأن يتجه نحو هذا التوجه في الخير، ولا أقول أن السعودية معصومة وأن السعودية ليس فيها أخطاء، فيها أخطاء ومجتمعات مسلمين فيها أخرى فيها أخطاء، لكن في فرق كبير يلاحظه كل عاقل وكل منصف.
أحسنت. أيضا من الأسباب يا شيخنا اللي تحافظ على هذا الأمن،
أيضا من جملة الأشياء التي أيضا تحافظ على هذا الأمن، كما يقال لا أمن إلا بحكومة، ولا حكومة إلا بقوة، ولا قوة إلا بسمع وطاعة.
أحسنت.
هذا أمر لا بد منه، لا أمن إلا بحكومة. فوجود حكومة، أولا الإنسان مدني بالطبع، وأي قوم اجتمعوا في مكان لا بد أن ينصبوا لهم كبيرا.
أحسنت.
يسوسهم. وأنت يعني تشير إلي بانتهاء وقت الحلقة، والمسألة هذه في الحقيقة كبيرة، فلو أرجعنا الحديث حولها إلى يعني موضع آخر يكون أكثر سعة،
ما في بأس،
فيكون في ذلك الخير أفضل وأكثر.
ما في بأس إن شاء الله. والحقيقة أنه نعمة الأمن لا تعدلها نعمة إلا هذا الدين العظيم، وهذا الدين إنما شرع لتحقيق الأمن، فأيما إنسان أفرادا حققوا دين الله عز وجل في أنفسهم شعروا بالأمن، وأيما مجتمعات حققت دين الله في مجتمعها شعرت بالأمن. سنفرد لهذا إن شاء الله عز وجل حلقة بإذن الله عز وجل، لأنه فعلا يستحق هذا وأكثر.
نعم.
شكر الله لكم شيخنا، وبارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم.
وأنتم بارك الله فيكم.
مشاهدي الكرام، وبعد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إلى أن ألقاكم في لقاء قادم بإذن الله، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.